الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العير فيها صحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في مسألة مهمة من مسائل الإجارة، وهذه المسألة تتعلق بإجارة الدور والمساكن ونحوها. فإنه إذا استأجر الإنسان دارا ليسكنها، فإن هذه الدار تفتقر، إجارة هذه الدار تفتقر إلى تحديد حتى تنقطع الخصومة وينقطع النزاع. فإذا قال له: أجرتك بيتي، أو أجرتك داري، أو أجرتك عمارتي، أو في زماننا الشقق أو غرف الفنادق أو نحوها، فكلها تتعقد بالأزمنة. وإذا استأجرت الدور والمساكن بالزمان، فإن إجارتها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كانت مدته قصيرة، كالساعة واليوم والأسبوع ونحو ذلك. والقسم الثاني من الإجارات للدور أن تكون مدته طويلة، كأن يستأجر أرضا 20 سنة، أو يستأجر دارا 20 سنة ونحو ذلك من المدد الطويلة. والأصل في الشرع أنه إذا استأجر شيئا أو أجره، فإنه ينبغي أن يكون هناك تحديد حتى تنقطع الخصومة ويعرف المستأجر ما له من ذلك العقد. فلو قال له: أجرتك داري زمانا، ولم يحدد المدة لم يصح. ولو قال له: أجرتك داري مدة جلوسك في مكة، لم يصح، لأنها مجهولة. إذن لا بد من التحديد، ثم هذا التحديد ينقسم إلى أمد طويل وأمد قصير. فإذا أردنا أن نفصل في الأحكام المتعلقة بتحديد الإجارة في الزمان، في الأمد الطويل والأمد القصير، فإن هذا يفتقر إلى ضرب الأمثلة، وسنحاول إن شاء الله بضرب أمثلة يعيشها الناس خاصة في هذا الزمان، حتى يكون ذلك أبلغ الفهم والوضوح. الإجارة القصيرة قلنا كالساعة واليوم والأسبوع. ففي الساعات ما يجري في الاستراحات، يقول له: أجرتك هذه الغرفة الساعة 10 أو 5، فهذا النوع من الإجارة لا إشكال في جوازه وجائز. ولكن ينبغي أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أنه إذا قال له: أجرتك ساعة، يحدد بداية الساعة ونهاية الساعة. فلو كانت الساعة 2 الظهر وقال له: أجرتك هذه الدار ساعة 10 من 2 الظهر، صح العمل. لكن لو قال له: أجرتك هذه الدار ساعة وسكن، ولم يحدد بدايتها، فإن هذا يوجب الخصومة. فقد يكون مرادك أن يستأجر من الساعة 3 ظهر أو 4، وهو يقصد أن يستأجر عقب العقد مباشرة. إذا لابد من تحديد بداية الزمان ونهاية الزمان. صحيح أنه حدد ساعة أو ساعتين أو 3 أو 4، لكن لابد وأن يحدد بداية العقد ونهاية العقد. عند قولنا بأنه لا بد أن يحدد بداية الساعة ونهايتها، هنا مسألة، وهي إذا كان دخوله أثناء الساعة، كأن يأتي مثلا الساعة 2:15، الساعة 2:30، الساعة 2:30، فإذا قال له: أستأجر منك هذه الدار ساعة 10 من الساعة 2:30، نفهم أن العقد سينتهي عند 3:30. ولو قال له: 2:20 من الساعة 2:30، فإنه يعلم بداهة أن العقد ينتهي عند 4:30، والعقد صحيح ولا إشكال فيه. إجارة اليوم، يعني يستأجر اليوم، من أشهر ما يكون إجارة الفنادق الآن، يأتي إلى الفندق ويستأجر يوما ب200، عند الفنادق ترتيب معين بحيث يقولون مثلا السرير ب200، الشخص ب200، يفهم من أن الشخصين ب400، أن الثلاثة ب600. هذا التحديد إذا حدد باليوم، قلت أستأجر هذه الغرفة أو أنزل في هذا الفندق 3 أيام، فتحدد من يوم السبت والأحد والاثنين، فتحدد البداية وتحدد النهاية، لأنه إذا أطلق العقد فإنه تحدث خصومة، بحيث لا ندري هل مراده بعد العقد مباشرة أو متراخيا عنه. إذا لو سألت سائل ما هو الشرط في إجارة الزمان، تقول تحديد قيمة المدة، كم لها من الأجر، كالساعة ب10 واليوم ب100 أو ب50، فإذا حدد يحدد البداية، بداية الاستئجار ونهايته. لكن جرت العادة والعرف أن الفنادق، هذا في إجارة اليوم، عرفنا أن إجارة الساعة لا إشكال فيها، لكن إجارة الفنادق في اليوم جرى العرف في الفنادق أن اليوم ينتهي في الساعة الثانية ظهر، ويقولون إذا جاءت الساعة الثانية ظهر فقد انتهى، أو انتهى أمد الإجارة وانتهى العقد. إذا جرى العرف أنه في الثانية ظهرا يغادر النزيل، فهذا عرف معتبر، وينبغي تنبيه النزيل قبل النزول، إلا أن اليوم في عرف الفنادق ينتهي عند هذه الساعة التي هي الساعة الثانية ظهر. أما لو أطلق وقال استأجر منك يوما كاملا ولم ينبهك ولم يكن هناك عرف، فإنه ينصرف إلى 24 ساعة تامة كاملة. طيب، عرفنا أنه في اليوم لا بد من تحديد بداية ونهاية، ما لم يكن هناك عرف بتحديد النهاية، لو أن العرف أثر في نهاية اليوم كما أثر في بداية، كيف؟ جرت العادة أنه إذا جاءت الثانية ظهر ينتهي موعد التأجير، إذا تبتدي إجارة من اليوم السابق وتنتهي في الثانية ظهر من اليوم اللاحق. لكن لو جرى العرف أن النزيل لو حضر بعد الساعة 10 صباحا أو بعد 9 صباحا، أنه لا يحسب ذلك اليوم، وإنما يحسب من الثانية ظهر اليوم الذي بعده، فحينئذ سيكون للنزيل يوم وزيادة. فما الحكم؟ الجواب لا بأس، وهو جائز إذا جرى العرف أن النزيل إذا حضر قبل الساعة الثانية ظهرا ساعتين أو 3 ساعات، وتسامح الناس وتعارفوا على أن هذه الساعة أو الساعتين، أو جاء بعد صلاة الفجر وجرى العرف أنه لا يحسب يوم كامل، أنه لا بأس بذلك. فلو قال له، لو جاء صلاة الفجر وقال له أحسبه لك يوما كاملا من الثانية ظهرا، ولكن حضوره من صلاة الفجر أحسبه نصف يوم، قال قبلت، يجوز. إذا عرفنا أجرة الساعات وأجرة اليوم، تبقى عندنا أجرة السنة الشهر وأجرة السنوات. أما أجرة الشهور فهذه تقع في الغرف وتقع في الشقق وفي العمائر وفي المساكن، يقول له أستأجر منك هذه الدار شهرا ب100، وهي إذا حدد الشهر وحددت بدايته ونهايته لا إشكال فيه، لكن نحتاج إلى تفصيل في مسائل متعلقة بالإجارة بالشهور. أولا، المسألة الأولى، إذا أطلقت الشهور في عرف المسلمين فإنها تنصرف إلى الشهور القمرية للشهور الشمسية، وبناء على ذلك العبرة الشهر القمري. المسألة الثانية، إذا كانت العبرة بالشهر القمري فينبغي أن يعلم أنه إذا حدد شهرا معينا فإن الإجارة تتعلق بذلك الشهر تاما أو ناقصا. الشهر القمري يكون 29 يوما ويكون 30 يوما. أما الدليل على أن الشهر يكون 29 ويكون 30، فإن الله تعالى يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، جعل الله الهلال ميقاتا للشهر، فأي مسلم تعاقد مع أخيه المسلم على شهر معين كشهر شوال مثلا، فإننا نحتسب شوال بثبوت دخوله بالهلال، ونحتسبه خروجا عند ثبوت نقصه 29 أو عدم وجود رؤية يتم بها 30 يوما. طيب، أما الدليل الثاني من السنة على أن الشهر يكون 29 وتلزم ويلزم به المستأجر، فقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نسكت، الشهر هكذا وهكذا. جاءت روايتان، رواية قال فيها عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا، ورواية قال فيها الشهر هكذا وعد 30، ثم قال وهكذا وعد 29 وقبض الإبهام في المرة الثانية. قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يدل على أنه لا عبرة في التقويم، إنما العبرة بثبوت نقص الشهر ثبوتا صحيحا. فإذا لم يثبت بالرؤية أنه 29 فإنه يتم 30 يوما. طيب، لو أن اثنين اختصما في شهر، استأجر منه الدار شهر ربيع الأول، ومكث في شهر ربيع الأول، وثبت بالرؤية أنه 29 يوما ورؤية الهلال لربيع الثاني، فقال المستأجر أنا استأجرت شهرا كاملا، وقال المؤجر الشهر 29، فالتزم المستأجر أن يبقى في البيت أو يبقى في السكن يوما يتم به 30، وقال الشهر 30 يوما، نقول إن اليوم 30 لاغ بحكم الشهر، ويلزمك الخروج وتسليم الدار بمجرد ثبوت نقص الشهر السابق. العكس، لو أن الشهر لم يثبت نقصه، فقال المؤجر للمستأجر إنه ناقص في الحساب الثلاثي والتقويم، نقول ليس من حقك أن تخرجه حتى يثبت نقصه بالرؤية الهلالية، وحينئذ يكون 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. فلما قال أكملوا العدة دل على أن الشهر لا بد من تمامه وكماله بالثلاثين. إذا ثبت هذه المسألة مننا يا إخوان، يتفرع عليها أكثر من 50 مسألة في المعاملات وفي العبادات، وهي مسألة النقص والكمال في الشهر، وفيها الأيمان والنذر ومسائل في الطلاقات، كلها في الحسابات، ومسائل في العدد والإحداث، كلها تترتب على مسألة نقص الشهر وكماله. فالأصل الشرعي جماهير السلف والخلف والأئمة كلهم إلا قول شاذا عن ابن سريج رحمة الله عليه من أصحاب الشافعي، على أن العبرة في الشهر تاما وكاملا بالرؤية، وأنه إذا لم يرى الهلال أنه يلزم تمام الشهر 30 يوما، لأن النص في هذا واضح. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، دل على أن الشهر لا يكمل إلا بالثلاثين. هذه المسألة يعني مسألة أننا نعتبر الشهر ناقص وكامل في الصورة الأولى من إجارة الشهور، وهي أن يسند الطرفان الإجارة إلى شهر مسمى، كأن يقول أستأجر منك هذه العمارة شهر رمضان، فإذا قال له أستأجر منك العمارة شهر رمضان فإننا نحتسب الشهر بتمامه وكماله على التفصيل الذي تقدم. لكن لو قال له أجرني هذه الدار شهرا من غد، والغد 10 في الشهر، فهل يتم 30 يوما أم أنه يكون فيه التفصيل؟ الجواب بالإجماع يتم 30 يوما، لأن الأصل في الشهر أنه 30 يوما. لا أقول شهادة أن الشهر الأصل فيه 29، ولكن الصحيح أن الشهر الأصل فيه 30 يوما. إذا ثبت هذا تتفرع مسائل ما ذكرنا مثلا في الكفارات، كفارة القتل، إذا صام شهرين متتابعين، فإذا ابتدأ من ربيع وثبت نقص ربيع، وربيع الذي يليه، لأنه قد يأتي شهران متعاقبان نقصين، لكن قالوا لا يأتي إلى 4 أشهر لا يأتي متعاقبا بالنقص، فالشهران إذا جاء ناقصين فمعنى ذلك أنه يصوم 58 يوما وتجزيه. لكن لو أنه ابتدع صيام الكفارة الشهرين المتتابعين من 10 في الشهر الأول فينتهي بتمام 60 يوما يصومها تامة كاملة. إذن يفصل في الإجارة على نفس هذا التفصيل، أنه إذا قال له أستأجر منك هذه الدار شهرا أو شهرين، وكان ذلك بعد دخول الشهر في يوم ينتقص به عدده ولا يتعين، فإننا نحتسب له مدة 60 يوما في الشهر و30 يوما في الشهر وما زاد في الحساب. هذا كله كما ذكرنا إذا استأجر الدار مدة، إذا استأجر الدار أو المستودع أو الغرفة أو النزل أو الحوش أو نحو ذلك مدة فإننا نقول بجوازها سواء كانت المدة بالساعات أو بالأيام أو بالأسابيع أو كانت بالشهور. لكن بالنسبة للإجارة بالسنوات، إذا استأجرها بالسنة نفس التفصيل الذي ذكرناه، أن السنة إذا قال المستأجر من واحد ربيع أسندها إلى سنة معينة فقال له أستأجر منك هذه الدار سنة 1420، فحينئذ يحتسب السنة من بداية المحرم إلى نهاية ذي الحجة من السنة نفسها. هذا إذا أسند الإجارة إلى سنة معينة. أما إذا قال له أستأجرها من الآن سنة كاملة فإنه يحتسب 63 يوما كاملة إلى حسابها من الشهر الذي وقعت فيه الإجارة. هذا بالنسبة للمدة القصيرة. أما الإجارة في المدة الطويلة فهي أن يستأجر منه الدار 20 سنة، أو يبرم العقد على أرض أنه يأخذها للزراعة 30 سنة، أو نحو ذلك من المدة الطويلة. فمسألة إجارة الأراضين والدور والأشخاص مدة طويلة فيها خلاف بين أهل العلم رحمه الله. هو من حيث الأصل جماهير العلماء من السلف والخلف على جواز الإجارة مدة طويلة، لكن بشرط أن يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة وإن كان الانتفاع بها، وبشرط أن لا يكون هناك غرض في ارتفاع الأسواق وانخفاضها على شكل مؤثر على المستأجر أو المؤجر. إذن المسألة من حيث الجملة الإجارة لمدة طويلة، الجماهير من السلف والخلف على أنه يجوز أن تؤجر الدار أو الأرض أو المساكن مدة طويلة إلى 20 سنة إلى 30 سنة، لكن بالشرطين الذين ذكرنا. أولهما أن يغلب على الظن بقاء العين وإن كان الانتفاع مدة الإجارة، والشرط الثاني أن يؤمن الضرر والغرض الموجود في ارتفاع الأسواق وانخفاضها. بعض العلماء يقول العبرة عندي بالشرط الأول دون الثاني، وفي الحقيقة قوله وجيه أن العبرة بالشرط الأول دون الثاني، لأن الغنم بالغرب في قواعد الشريعة في الشرط الثاني، لكن الشرط الأول أهم من الشرط الثاني، لأن المقصود من عقد الإجارة هو بقاء العين وحصول الانتفاع الذي من أجله دفعت الأجرة والتزم المؤجر والمستأجر بعقد الإجارة. فإذا غلب على الظن بقاء العين إلى ذلك الأمد المتفق عليه بين الطرفين فلا إشكال في الجواز. هذا إذا كنا قد تحققنا من وجود الشرط. لكن لو كانت الدار متهدمة، أو كانت الدار ضعيفة البنيان، أو كانت الأرض بحالة يغلب على الظن عدم سلامتها للمدة التي اتفق عليها، فإنه يكاد يكون بالإجماع على أنه لا يصح التعاقد على هذا الوجه. وإذا سئلت عن الدليل تقول أن الأصل يقتضي عدم جواز الغرض، وإذا أجره دار قديمة يغلب على الظن سقوطها وتهدمها قبل تمام المدة المتفق عليها بين الطرفين فقد غشه وغرر به، والغرر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر كما في الصحيح. إذن اختلف كل من حين الأصل أنه إذا كانت المدة طويلة في إجارة الدور والأراضين وحصل الشرط من غلبة الظن بالسلامة وبقاء المنافع، وغلبة الظن أيضا بالسلامة من حصول الضرر في الارتفاع وعدم عندما نقول باشتراط هذا الشرط، يبقى السؤال هل هذه المسألة فيها خلاف أو إجماعية؟ قلنا اختلف العلماء. جماهير العلماء يقولون يجوز إدارة إجارة الدور والمساكن مدة طويلة بشرط غلبة الظن ببقائها كما ذكرنا. وقال بعض العلماء كما هو في مذهب المالكية والشافعية لا يجوز إجارة الدور والمساكن مدة طويلة، منهم من يطلب ومنهم من يقيد. فعند الشافعية قولان، قيل إنه لا يجوز مطلقا أن يؤجر الدار أكثر من سنة، وإنما إذا كان يريد أن يؤجرها لمدة سنة فقط لا يزيد عليها. وفي إجارة الأسماء القول الثاني يقول إنه يجوز بشرط أن تكون هناك مدة معينة ك30 سنة، قال إذا جاوزها لا يجوز، وإذا كان أقل منها يجوز. فأصبح عند أصحاب هذا القول قولان، أو وجهان كما يعلم العلماء. بعضهم يقول يجوز لا يجوز أن تؤجر الدار أكثر من سنة ويمنع مطلقا سواء كان يغلب على الظن بقاء العام أو لا يغلب. ومنهم من يقول أحدد بثلاثين سنة فمن زاد عنها ممنوع ما كان أقل منها فجائز. الذين منعوا هم أصحاب القول الثاني وانقسموا إلى الوجهين الذين ذكرناهما. حجتهم أن الدار قد تتهدم وأن الأسوار قد تختلف، أن الدار قد تتهدم وأن المساكن قد تتغير والمنافع تتضرب لحصول المدة الطويلة، ولله قالوا لا يجوز للمسلم أن يؤجر على هذا الوجه بما فيه من الضرر وفيه من تعريف مال المسلم إلى أهله للباطل. الجمهور لما قالوا بالجواز قالوا دليلنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فإن الله تعالى يقول إني أريد أن أنكحك حكاية عن نبيه شعيب، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. قالوا فأسند التجارة إلى أكثر من آن، مع أن ثمانية حجج قد يرتفع فيها سعر التجارة وقد ينخفض، ومع ذلك أقر الشرع مثل هذا وشرع من قدم شرع لنا ما لم يرد شرعنا مثل هذا. من حيث يعني دليل الكتاب. أما دليل السنة فقالوا أن الأحاديث التي استدل بها على جواز التجارة من حيث الأصل العام لم تقيد لا بمدة ولا بزمان، فكل طرفين اتفقا على إيجار مدة معينة وهذه المدة تبقى فيها العلم يحصل فيها النفع فإنه يجوز ذلك الناقد ولا بأس به. هذا بالنسبة لدليل الجمهور. والذي يظهر الرابع محمد الجمهور أنه يجوز إيجار الدور والمساكن والأراضي ولو أكثر من 10 سنوات ولو أكثر من 20 ولو أكثر من 30 بالشرط الذي ذكرناه وهو غلبة الظن ببقاء العين وحصول النفي. وقد نبه المصنف رحمه الله إلى هذا القول الراجح حينما حكى غلبة الظن، فقال رحمه الله:
وإن آمنت أن هاجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة.
مدة ولو طويلة، ولو إشارة إلى خلاف، يعني إن أجر الدار ولو مدة ونحوها ولو مدة ولو طويلة. إذا معنى ذلك لو أجر مدة قصيرة بالإجماع ليس هناك بأس، لكن الخلاف إذا كانت المدة طويلة. لكن قال يغلب على الظن بقاءها، يغلب على الظن. هذه المسألة تعرف عند العلماء من مسألة غالب الظن، وغالب الظن هو ترجح الاحتمال، ترجح أحد الاحتمالين. فالاحتمال الراجح يقال له الظن في مصطلح علماء قواعد الفقه وكذلك مصطلح الأصوليين، ويقال له أيضا غالب الظن. الشريعة الإسلامية تبني الأحكام على غالب الظن، وهناك مذهب جيد وكلام جيد للإمام الشاطبي في الموافقات، وكذلك للإمام العز بن عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام. قرر فيه الإمام العز بن عبد السلام أن الشريعة تبني أحكامها على غالب الظن، وأنها لا ترتب الأحكام على الظنون المرجوحة، وأن غالب الظن تعبدنا الله عز وجل فيه في أعظم الأشياء، حتى أن المفتي والقاضي يفتي ويقضي ويحكم في أحكامه الشرعية بغالب الظن، وهذا يدل على أن غالب الظن له اعتبار بالشرع ويحكم به ويعمل به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فقال اجتهد، والمجتهد لا يبني اجتهاده إلا على غالب الظن. وعلى هذا نقول يغلب على الظن بقاء. أصبحت المسألة فيها الصورة الأولى أن يستيقن بقاء المنفعة، الصورة الثانية أن يغلب على الظن بقاء المنفعة، الصورة الثالثة أن يستيقن ذهاب المنفعة، الصورة الرابعة أن يغلب على الظن ذهاب المنفعة، الصورة الخامسة أن يحتمل الأمر ولا ترجح. الصورة الأولى أن يستيقن بقاء المنفعة ويجزم بذلك، أو يغلب على ظنه بقاء المنفعة ويجزم بذلك، ففي كلتا الصورتين يجوز على الأصل الذي قبله المصنف. تقول يجوز باليقين لأن إجارة 10 سنين و20 سنة و30 سنة ما دامت المنفعة موجودة والمستأجر سيأخذ المنفعة وقد دفع المال لقاء المنفعة، فإذا لا ظن ولا مغرم، هذا أخذ حقه وهذا أخذ حقه. فإذا تدري أنها باطلة باليقين أو غالب الظن لا إشكال. العكس لو غلب على الظن وتيقن فهذا مبدع فإنه لا يجوز وجها واحدا إلا العلماء. إذا تيقن أو غلب على الظن أن المنفعة سفلها. إذا تيقن أو غلب على الظن لا يجوز وهما عكس الصورة الأولى. يبقى السؤال إذا احتمل الظن دار متهدمة نوعا ما، يحتمل أن تبقى ويحتمل أن لا تبقى، والحكم أنه إذا لا نغلب على الظن فإنه لا تصح الإجابة. لماذا؟ لأن قاعدة الإسلام مفاهيم المتون معتبرة، مفاهيم المتون معتبرة. حينما قال لك شخص يغلب مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء الله، فهذا يعني مثل القيد الذي نعتبره شرطا نفسا منه، أنه إذا لم يغلب على الظن بقاء أنه لا يجوز. طيب كيف فهمنا الخمس صور من كلام المصنف؟ حينما قال مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء، لا يغلب على الظن، وهذا يدل على عمق العلماء رحمه الله ودقتهم في اختصار الوجوه. كان المفروض ان ياتي بخمس صور، يكون يعني يتيقن البقاء وعدم البقاء، يغلب على الظن البقاء وعدم البقاء، ان يقرب هي خمس صور. لكنه لما قال مدة يغلب على الظن بقاءها فهمت الاحكام بالخمس. فهو لما قال يجوز في غلبة الظن بالبقاء تفهم لا تقول إذا اجتهد وأصبح العمل 100% في بقاء. إذا أصبح كم صورة؟ صورتان بالمنطوق. وبالمفهوم لما قال يغلب تأخذ أنه إذا غلب على الظن عدم البقاء مفهوم العكسي لا يجوز، فأصبحت الصورة الثانية. إذا كنت تفهم أنه إلحاء غلبة الظن بعدم البقاء أنه لا يجوز من باب أولى إذا استيقظ. طيب إذا لقيت هذا الصورة الخامسة وهي التردد بأن يكون الاهتمام بالبقاء وعدم البقاء مستويين مقدمة واحدة، تقول لم يدخل بالحكم وفهم أنه لأنه لما قال يغلب على الظن فهم إذا لم يدخل فلا يدخل سواء تردد أو كان هناك ترجح للاهتمام بالمخالف. هذه خمس صور تأخذها من جملة واحدة يغلب على الظن بالبقاء، وهذا يعني أمر مهم أن ننبه عليه، لأن فائدة قراءة المتون معرفة منهج العلماء حتى تستطيع أن تفهم الحكم، لأن ربما يقول قائل المصنف نص على غالب الظن ولم ينص على غيره، لذلك تجد بعض المتأخرين ممن يعلمون التعليق على تحقيق ما يسمى بالتحقيق تحقيق الكتب القديمة يتعقب المصنف، يقول وهذا قصور من المصنف لأنه تكلم على غالب الظن، والقسم في العقلية تنقل بخمس صور، وتعرف أن هذه الكتب ألفت ما كان يقرأ الكتب إلا جهالة العلماء. فلو نبه على خمس لعدة أسلاب وتطويلة توضيح الواضح يزيده إشكالا، فلذلك ما يعتني بهذا الأشياء، فتجد المحاسن المحقق أنه يريد مثلا الله على الدنيا أنه يستدعي على المؤمن شيئا، ولكن كم عائل على الأمور أيما كان العلماء لهم هذا المنهج الدقيق الذي يدبرون به على الصورة بحيث تفهم منها ما هو أولى منها أو ما هو في حكمها وتفهم حكم العكس بالعكس.
قال رحمه الله وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو قياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف قال رحمه الله وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين
وإن استأجرها لعمل لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين. الآن عرفنا إجارة الطيور أنه ينبغي أن تحدد المدة والزمان. بالنسبة لإجارة الأشخاص وإجارة الدواب ونحوها ينبغي أن نحدد العمل الذي وقع عقد الإجارة عليه. فمثلا نصنف بأمثلة متعددة هي أشبه بالقواعد وغيرها أو يلتحق بها غيرها مما هو في حكمها. فلما قال كدافة أي استأجر دافة لعمل، الآن للتعليم أي من أجل عمل معين استأجر دافة، هذا مثال في القديم يستأجرون الدواب مثلا يركبون الخيل ويركبون الإبل، ويستأجر الخيل ويستأجر الإبل إما لنفسه وإما لمتاعه وإما للاثنين معه، فيستأجر لنفسه أن يركب من المدينة إلى مكة أو يحج معه على دابته فحينئذ سيحمله هو مع المكان ويستأجره لنفسه فقط ويقول له أنا أريد أن تنقلني من طرف المدينة الشرقية إلى طرف الغربية، هذا نقل للذات نفسه، ويستأجره للمتاع بحث فيقول له خذ هذه البضاعة واذهب بها إلى وكيلي بجدة أو وكيلي بمكة، فأصبح ثلاث صور لإجارة الدابة، إما للركوب وإما لحفظ المتاع وإما لركوبه مع المتاع المتفق معه. لكن في الحقيقة كان في المكان إذا أجره لا بد أن نضع العلماء رحمه الله ضوابط يحفظ بها حق المستأجر عند المؤجر، فلا بد في العين التي تؤجر وتستخدم في الإجارة أن يحدد العمل المطلوب منه. فهو مثلا إذا قال له أريد أن تنقلني إلى جدة أو إلى مكة، لا بد أن يحدد العمل المطلوب من الدابة على وجه يعني ينتفي به الغرض ويزول به الغرض. في أحد يعلم الله هؤلاء ما يشرح التربية الجماعية. قلنا أنه لا بد أن يحدد العمل الذي يراد من هذه الدابة السفر عليها أو النقل. فإذا استأجر هذا الركوب قلنا لا بد أن يحدد بداية الركوب ونهاية، هذا أول شيء. يقول مثلا تنقلني من المدينة إلى مكة من أجل الحج، عمل المناسك، قيام بأشياء معينة تحدد. والسبب في هذا أنه تقدم معنا في أول باب التجارة أنه لا بد من تحديد العمل المطلوب دفعا للخصومة وارتفاعا للغرض. فإذا حدد له بداية العمل ونهاية ويحدد له ما يطلب منه فلا إشكال في الجواز. لكن لو قال له مثلا أريد أن تنقلني إلى بلد هجرة، لم يصح العمل إلى بلد النجوم. أو قال له مثلا تنقلني إلى مكة أو جدة بألفين، لم يجد، لأنه ردده بين موضعين لا ندري هل يذهب إلى جدة أو يذهب إلى مكة، اختلفت مسافته. هذا بالنسبة للركوب. النقطة الثانية أن يحدد الشيء الذي سيحمل على الباب، فيقول تحملني أو يقول تحمل متاعي، وهذا المتاع إن كان من الطعام يبين أنه الطعام ونوع الطعام الذي يحمل، إن كان من الغذاء واللباس أيضا يحدده ويقول مثلا عندنا قماش يريد أن تحمله. المهم لا بد من التحديد دفعة للطلب. السبب في هذا أن المحمول يختلف، فلربما قال له انقل لي هذه البضاعة من المدينة إلى جدة، وتكون البضاعة مثلا من الحديد، حمل الحديد ليس كالقماش، لأن القماش أخف في العبء على الدوار أو على الآلة التي تحمل، فلا بد إذا من تحديد المحمول. فإذا لم يحدد المحمول ربما ظن صاحب السيارة أو صاحب الدابة أنه محمول خفيف، وتبين أنه محمول ثقيل، لأن يعني المحمول الثقيل له أجرة والمحمول الخفيف له أجرة، ولا بد من تحديد نوعية المحمول. فإذا لا بد أن يحدد المكان وأن يحدد المحمول شخص أو هو بنفسه أو متاعه أو هما معا، فإذا تم ذلك على وجه التام في سبيل الغرض فلا إشكال. هذا في القديم. بالنسبة لعصرنا الحاضر إذا أراد أن يسافر وأراد أن يركب سيارة أو يستأجر سيارة وقال له احملني فلا إشكال، يقول له بنفسه. أو مثلا راكب آخر يقوم مقامه نفس الحكم، إلا إذا حصل هناك تفاوت واختلاف من حيث اختلاف الجنس ذكورا وأنثى، ويكون هذا الاختلاف موجبا لاختلاف القيمة وموجبا للتعب أكثر، أن يكون المحمول مثلا مريضا وهذا المريض سيشق على السائق لأنه ربما تعب عليه المريض وربما أضطر، لا بد أن يحدد حتى لا يكون هناك وجه للغرض أو التغريب بالمستأجر أو بالمؤجر. وكل هذه البيوت والشروط التي ذكرها العلماء انما قصد منها المحافظه على حق الطرفين المؤجر والمستاجر. قال رحمه الله:
وان استاجرها لعمل كدابه لركوب الى موضع معين او بقر لحرث.
او استاجر البقر لحرث. في القديم كانوا يحرثون الأرض بالبقر ويوضع الحصار، ثم يزق البقر الحصار ويعصف الأرض أو يحرثها. في العصر الحاضر توجد آلات معينة تقوم بهذا العمل وتقوم بالحرث وهذه من نعم الله عز وجل لا يعمل بها لا يزال. لكن إذا استأجر من أجل حق الأرض فلا بد وأن يحدد العمل الذي يريد منه في تلك الحرافة. الحرافة درجات ولها طرق معينة، فإذا كان لها أقل من طريقة طريقة قيمتها ينبغي أن تحرف في مثلا في الطريقة في الدرجة الدرجة الثانية أو تحرف في حرفتين، فإذا اتفق معها على حرف حدد العمل. كل هذه الأمور اللي يقصد المصنف هنا تحديد العمل المطلوب من المستعمل الأجير. نعم.
أو ديات زرع.
أو ديات زرع كان في القديم إذا حصد الحصاد كالحبوب مثلا يحتاج إلى تعرفون الحبوب إذا يبست ويبس يصل حب فإنه تمر عليه الدواب وتنشف، وإذا دحست له النموشة حتى يأخذ فيه ويأخذ القش ويطلع الحب أو ينوي البعبان ويأخذ البيدق، المهم أنه يحتاج للدواب من أجل الدياسة. فإذا استأجره الدياسة يحدد العمل المطلوب من الفقر والقيام بهذا النوع من الإجارة.
أو من يدله على طريق.
في زماننا لو كان هناك عامل يلتزم أن يقوم بتصفية الحب، فإنه ينبغي تحديد العمل بعض الأحيان يحدد الساعات وبعض الأحيان يحدد الأيام، فيقول له مثلا أريد أن أشتغل عندك يوما في تصفية هذا الحب اليوم بمئة يجوز. فإذا حدده بالسماء يصير لا إشكال، لكن يبين له ما الذي يفعل، لأن تصفية الحدود درجات، فإذا كانت هناك درجات يحدد له من الدرجة الثالثة التي المقصود بها الحد من كل، أو يقول مثلا بطريقة معينة يحدد على المهم أنه أي عمل يتردد بين عملين فأكثر ينبغي أن يحدد للعامل حتى لا يقع بين الطرفين لا تقع بين الطرفين خصوم. وخذها قاعدة أن الإجارة إذا ترددت بين شيئين اثنين متفاوتين في القيمة والناس تتفاوت رغبتهم في الشيئين، فلا يجوز للطرفين أن يبرم العقد بهذا العقد. وإذا سئل لماذا؟ الأمر واضح، إذا أبرم العقد على هذا الوجه فإنه سيؤدي إلى الخصومة وإلى النية والإضرار، فكل من الطرفين سيحرص على أنه يأخذ بالأقل وأحد من الشيء، وهذا لا شك أنه يفتح باب الشقاق. ومن هنا تستطيع أن تحدد عن ميزة الشريعة في الفقه الإسلامي من مميزاتها أنها تحرص على قبول الإسلام حتى في التعامل بينهم. ولذلك نهى الأنبياء المسلم على بيع أخيه ونهته أن يبيع أو يؤجر على وجه فيه خطر وضرر، لأن هذا يحدث خصومة ويغر الحروب على بعض ويدفع أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال الفقراء والبلغاء في الإيجار. فيقول له مثلا خذ هذا الحب بصفه، والحب إذا صرفه بدرجة ممتازة له 100، وإذا صرفه بطريقة أقل له 50، فيقول له خذ وصرفه ب50. فلما يأتي يصرفه صرفه بدرجة ممتازة يقول له أنا قصدت الممتاز، قال له لا أبدا تعطيتني 50، قال 50 صرفه يعني صرفه. فيحدث بينهما النزاع والشقاق، ولذلك قفز الشريعة عليه لا يبرم الحق بين الطرفين على شيء متردد إلا بالتعميم والبدء، فإذا بدت الطرفان انقطع السبيل لوصول الخصوم والضرر. نعم.
أو من يدله على طريق.
أو من يدله على طريق، أن يستأجر شخصا لكي يدله على طريق. هذا في القديم كان إذا سافروا يحتاجون إلى من يدلهم، هذا يسمى بالخطيب ويسمى بالدليل، وهذا جائز يجوز يستأجر شخص لكي يدلك على طريق. أو مثلا في المشاعر ما يعرف الشخص استأجر شخصا من أجل أن يدله على المشاعر المناسب، فهذا لا بأس. فهذه الدلالة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدين، واسمه عبد الله بن مرقد، رجلا من بني الدين هاديا خفيفا، هاديا يعني دليلا للأصحاب وكان يعرف الطريق بين مكة والمدينة، فاستأجراه في الهجرة. استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدين هاديا خفيفا ووعد ودفعه في راحلتيهما ووعده عبارة طول بعد 3 ليال. فهذا من هذا المقصود استأجره، يدل على جواز إجارة الأشخاص من أهل البلاد. وتقول لشخص أريد القرية الفلانية أو أريد مثلا البئر الفلاني أو أريد الموضع الفلاني تدلني عليه وتذهب معي حتى أصل إليه وترضي، يقول أنا أردك لخمسمائة، أردك لخمسمائة هذه ثم العمل بينكم هذا شيء، هذا جائز. هذا يسمى بإجارة الأشخاص. إذا قال له استأذر من أجل أن تدلني على الطريق إلى مكة، ينبغي أن يحدد الزمان للخروج ويحدد الطريق الذي سيسلك إذا كان هناك أكثر من طريق. مثلا قال له أريد طريقا مختصرا أو أريد طريقا الذي يسلكه الناس، لأنه ربما ذهب إلى طريق معطش أو طريق مسبح أو طريق مضر. فنص المصنف على أنه لا بد من تعيين عليه الطريق من الضرر، ويكون ذلك أكثر في حفظ حق المستأجر.
اشترط معرفة ذلك،
اشترط معرفة ذلك أي الذي ذكره المصنف في التعليم، لا ذلك الوقوف، يعني الوقوف إلى أن من الذي سيركب رجلا من أجل الدلالة، لا بد أن نعرف على أي الطرق التي سيسلكها. اشترط معرفة ذلك في زماننا نفرع مسائل على هذه الأحكام التي ذكرها المصنف. فمن أشهر ما يوجد الآن مثلا الإجارة للعمل الطبي كطبيب لعلاج. فالطبيب إذا أراد أن يعالج ودفع له العميل أو أراد المريض أن يتعاقد معه، فإنه ينبغي أن يحدد العمل الطبي الذي سيقوم به. فإن كان لفحص يقول له أفحصك وآخذ منه، وإذا قال له أفحصك وآخذ منه حدد نوعية الفحص، هل هو لعضو معين أو هو لاكتشاف مرض معين أو هو فحص وقائي يحدد العمل الذي سيقوم به. ولا يجوز أن يقول أفحص فيسكت، لأن الفحص فيه ما هو ما يسمى بالفحص الابتدائي والمقرر والجس والتصنف ونحو ذلك الأمور التي يسمونها فحص مبدئي. وهناك فحص أعمق كالتحاليل والتسويق الأشعة والمناظير ونحوها. فلو قال له أفحصك ربما ظن المريض أنه سيفحصه فحصا تاما كاملا فيتفق معه ويأخذ منه أجرة، ثم يقول لا أنا قصدت الفحص المبدئي. الفحص المبدئي لا يكفي كثير من الأمور لأنه يتردد، بخلاف الفحص العميق الذي يسمونه الفحص التكميلي. اشترط الفحص أن يحدد مهمة الفحص. وأيضا إذا كان هناك أكثر من وسيلة، لو كان معه الفحص من أجل الوقاية يحدد، وإذا كان الفحص من أجل معرفة مرض معين هل هو موجود أو غير موجود فحينئذ يحدد الوسائل. مثلا لو أنه انكسرت يده، ضرب على يده فشك هل يده مكسورة أو غير مكسورة، فقال أريدك أن تفحص اليد، فقال له صور هذا بالأشعة. لابد أن يحدد المزيد، ما يقول أفحص هكذا وزيد، لأن ربما أخذ وفحص اليد، وهذا لا يمكن أن يكون معه وجود كسر. وعلى هذا لا بد أن يحدد الوسيلة. إذا كان هناك التسويق بالأشعة والتسويق بالمناظير لاكتشاف القرحة، لا بد أن يحدد هل يفحصه بالأشعة أو يفحصه بالمناظير. ثم إذا كان مثلا أراده أن يستأجر بغير فحص وهو المهمات الطبية، ينبغي أن يحدد هذه المهمة. وبعض الأطباء هذان يعني بفضل الله موجود الآن المستشفيات، كثير من المستشفيات الموجودة خاصة هنا يحددون الأعمال، وتجد كل عمل يضعون أمامه الأجرة من تصوير الأشعة أمامه 50-60 إلى آخره. هذه الأشياء الحقيقة مهمة جدا، وهي تحقق مقصود الشرع من معرفة المستأذن بحقه ويضمن بها حق المستأذن. بناء على ذلك لا بد من تحديد المهمات الطبية والأجرة المدفوعة في المقابل. وإذا حددت المهمة الطبية في بعض الأحيان يكون هناك تحديد على وجه الغرض، يعني بعض الأحيان من تصوير الأشعة عندنا تصوير وعندنا كتاب تقرير الصورة، مثلا كتاب تقرير الصورة إذا جرى الفرض أنه تابع للتصوير حينئذ إذا تعاقد معه بمئة عليهما وجب على الطبيب أن يقوم بأمرين، خبير الأشعة يقوم بالتصوير ثم الطبيب الذي تعاقد يقوم بكتابة التقرير الموجود على من خلال قراءة صورة الأشعة. التقرير بالتصوير فلا بأس، هذا اتفاق أن يجوز أن يجزء ويجوز أن يقول له أصور وأخذ التقارير وأخذ مجموعة ما أقول به فهذه ما في ذلك. أو أن تعيش بوجود العرف وتراه ما اتفق بين يومين إلا أنه تربح وجرح في أسعار محددة ما في ذلك، يتم العقد هذا ولذلك قال المعروف والمشهور له. لكن بالنسبة للمهمات التربية التي فيها أعمال الجسم وقيام علاج الجسم لابد أن يحدد الطبيب ذلك بيده. فمثلا إذا كان يريد الجراحة كاستئصال الجسم أو مثلا قطع البواسير
أو إدخال الزائد أو نحو ذلك أو الزائد المرحل، لابد أن يحدد العمل الجراحي. ولذلك هناك بعض المستشفيات التي تجد الطبيب يرسل له المهمة التي سيقوم بها ويقول سأقطع المريض الفلاني ويشرح للمريض، وهذا يوجد بعض هناك المقدمة تحرص يجد لأي طبيب جراحي يدرس لك العمل الذي سيقوم به كاملا كاملا ويقول لك آخذ على هذا 500 دولار وآخذ عليها 5000 ريال ولذلك يحدد المهمة وما يقوم به وأجره. أما أن يكون هناك تعاقد مبهم يأتي المريض ويدخل على الطبيب ولا يحدد من الذي يريد هذا لا يجوز، ينبغي التحديد حتى الطبيب عندما يدخل عليه ينبغي أن يحدد نوعية الطبيب، هناك الطبيب مثلا بدرجة عالية من هذا الكشف عنده والعلاج عنده يختلف من الذي دونه، هذا له قيمة وهذا له قيمة، ولا أمر قال يبحث الطبيب، وهذا أكثر ما يقع في المستشفيات التي تكون بالأجرة، المستشفيات التي تكون بالأجرة في هذه المهنة حتى الاستقبال منها، تريد أن تفتح لها الملك، يقول لك روحي لك على طبيب أولى ب70 ريال، يبدأ من جد الموضوع الاستشاري واستشاري، ما هي درجة حتى يكون المريض على معرفة، لأن ربما كان المرض الذي معه لا يكشف عليه، الاختصاص يكشف عليه، وقد كشف عليه من قبل من هو هذا المرض، هذا أمر لكن الحمد لله من هو الطبيب ويسأل هو الطبيب هذا ونوعيته والعمل الذي سيقوم به حتى تكون على دين ويكون العقد خاليا من المرض والجهاله.
وضبطه بما لا يختلف.
وضبط العمل بما لا يختلف. اذا كان العمل مترددا كما قلنا بين اكثر من شيء فانه ينبغي التحديد والفرق والبدء على رد يزول به الغرض الذي يخشى وصوله على المستاجر او المؤجر. نعم.
ولا تصف على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القرية.
من القرية شبيه أنا أهل القرية هذا من أهل القربة يكون فيه خطأ، يختص أن يكون فاعله من أهل القربة إن شاء الله.
ولا تصف على عمل أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز أن يؤجر المستأجر سلعة مستأجرها قبل دفع قيمة الاستئجار لصاحب السلعة أثابكم الله؟ هل يجوز أن يؤجر المستأجر سلعة استأجرها قبل دفع قيمة الاستئجار لصاحب السلعة؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة في الحقيقة مفرعة على مسألة هل المستأجر أن يؤجر ما استأجر. أثبتنا في المجلس الذي قبل هذا المجلس أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر، وبينا أن هذه الأثر اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز ومنهم من يفصل بين كون المستأجر يؤجر بنفس القيمة أو بأكثر. لكن على كل حال الذين قالوا بجواز أن يؤجر المستأجر ما استأجره قبل أن يأخذ المنفعة قالوا لأنه بالعقد ملك المنفعة، بالعقد ملك المنفعة. وفي الحقيقة هذه المسألة مهمة جدا، لأنك إذا قلت أن عقد الإيجار إذا استأجرت له الشقة ب10,000 ريال وقلت أن المنافع اللي سكن الشقة ب10,000 سنة، عندنا 10,000 ديمقي وعندنا عوض عن 10,000 وهو السكن سنة، فالمنفعة وهي السكن سنة يقابلها 10,000 ريال. إذا قلنا أن المنفعة يملكها المستأجر بمجرد العقد يجوز أن يبيعها، يجوز أن يؤجرها على شخص آخر، هذا بيع بالمنفعة. وبناء على هذا القول يترتب على قول آخر، وهو أن المالك يكون المال ملكا له ويكتسب زكاة، بحيث أنه لو تركه عند المستأجر وأخذه في نهاية السنة لزمته الزكاة، لأن المال دخل على ملكه هو الذي امتنع عن القرض. فأيا ما كان هذه المسألة على قصه الذي ذكرنا أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره، وقد قرر أشار الرشد رحمه الله وغيره من العلماء أن المنافع التي كانت معدومة أثناء العقد لكنها منزلة منزلة الموجود.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، متى يثبت الفسخ في الإجارة؟
الفسخ في الإجارة
فيه تفصيل سيأتي في فصل الذي يلي هذا الفصل، وهي مسألة يعني تحتاج إلى نظر لأنها تختلف بحسب اختلاف الموجبات والأسباب، وهناك أسباب شرعية وأسباب حسية، فقد تنفسخ بسبب شرعي مثل ماذا إذا استأجره للحج ثم جاء عذر شرعي يمنع من الحج مثل ماذا تعطل في الطريق حتى ذهب يوم عرفة ولم يمكنه إدراك الوقوف، فحينئذ فاته الإجارة لأن المقصود الشرعي من الإجارة ذلك. قال ومن أمثلة ذلك إذا استأجره لقلع برسي فيها ألم وزال الألم، الشرع يمنع من قلع الضرس إلا عند وجود الألم والضرر، وقرر الطبيب أنها طبيعية ويمكن أن تبقى على حالها فلا يجوز القلع. وقد يكون السبب عاديا مثل مثلا استأجر دارا للسكنة معينة، استأجرها سنة للسكنة فانهدمت الدار سقطت الدار فحينئذ تنفسخ الإجارة لأنه سبب حسي عادي يمنع من استفادة المنفع المتعذرة. سيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسائل وبيانها والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يجب تبييت النية للصوم في كل ليلة؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء والصحراء، قال العلماء لهذه المسألة من الجمهور من وجوب تبييت النية للليلة لكل ليلة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من لم يبيت النية للليل فلا صوم له، وهذا يدل على أنه يجب أن يبيت النية للصوم لكل ليلة بحسبها والله أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة رأت شيئا من دم الحيض بعد صلاتها للمغرب ولم تعلم أكان ذلك قبل الغروب أم بعده، فما الحكم بالنسبة لصلاتها وصيامها؟
إذا رأت الدم وغلب على ظنها أنه سابق للغروب فلا إشكال أن صوم ذلك اليوم لاغ ويلزمها قضاء، وأما إذا كانت قد غلب على ظنها أن الدم طري أنه حادث بعد المغرب فلا إشكال في صحة بعد غروب الشمس، فلا إشكال في صحة صومها ولزوم صلاة المغرب إذا طهرت فإنها تقضيها وتصليها. وأما إذا ترددت وشكت فالقاعدة عند العلماء رحمه الله ينسب لأقرب حادث، فالأصل صحة الصوم حتى يدل الدليل على عدم صحته، والأصل أنها صامت يوما كاملا وذمتها بريئة حتى نتحقق من وجود هذا المؤثر، فحينئذ يحكم بصحة صومها، وأن الدم لا يؤثر في ذلك اليوم، وتبقى المسألة عكسية، فأنت إذا قلت يصح صومها لزمها قضاء المغرب، وإن قلت لا يصح صومها لم يلزمها قضاء المغرب، يعني يا إما هذا أو هذا، سلمت من الصوم لزمها قضاء المغرب على القول، لأن دخول الوقت يوجب شغل الدم بالنسبة للحائض ولا يكون مرتدا لآخر وقت كما يقوله فقهاء الحنفية وبعض أصحاب الإمام أحمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني العاشرة أنها مناسبة لبداية الدرس، ما رأيكم؟ طيب إن شاء الله، ويعني الساعة إن شاء الله تحكم والله بيد اسمعكم إلى فجر، لكن إخوة بالإخوان نسأل الله العظيم تقبل منا منكم وأن يجعلنا وإياكم من أوفر عباده في هذا الشهر الكريم بكل رحمة كل خير من ذنة ومنة وبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله عليه وسلم.